حذيفة رضي الله عنه وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. يعني سبق لنا أقوال العلماء في الجنة والنار والنهرين، هل هما شيء واحد أم أنهما اثنان؟ يعني منهم من ذهب إلى أنهما شيئا، معه جنة ونار، والجنة فيها نهر وفيها هذا النهر ومعه نار، لكن أقرب الله أعلم أن معه نهرين، أحدهما نار تأجج، هذه النار واضحة، يعني ما في إلا هذا النهر، نهر النار هي النهر، والجنة إذن هي نهر، هذا أقرب. قل معه نهران، نهر يراه الناس في رأي العين نار تأجج، وهو الماء البارد العذب، والثاني يراه الناس ماء باردا، يراه الناس ماء وهو نار تتعجج. يعني هذا من الفتنة، هذا من تمام الفتنة، الدجال معه يعني مخاريق كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى لأجل الابتلاء والامتحان، هذه من جملة المخاريق. لكن في عبرة، يعني من يعني نظر في أوامر الشريعة أو في الشريعة عموما يجد هذا المعنى موجودا، يعني موجود في كثير من الأوامر والنواهي، النفس مثلا تحب هذه الشهوة وتحرص عليها وهي في العاقبة شر، كالزنا مثلا، النفوس تميل إلى هذه الشهوة لكن الحقيقة والعاقبة أنها شر ووبال في الدنيا والآخرة. وكما قال الله عز وجل عن القتال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك بقية الأوامر والنواهي، الإنسان يرى الأمر ثقيلا فتنفر منه النفس، لكنه إذا فعله صبر عليه وجد اللذة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. كذلك المحرمات تميل إليها النفس ويرى فيها اللذة، فإذا وقعها انقلبت هذه اللذة إلى شر، شبيه بما مع الدجال. إذن هذا يعني كأنها صورة مصغرة للشريعة كلها، الواجبات يراها إنسان ثقيلة وفيها السعادة واللذة والراحة، والمحرمات يراها لذيذة وفيها الشر والهلاك والشقاء في الدنيا والآخرة. إذن من قوي إيمانه لا ينظر إلى الأوامر والنواهي بالنظرة السطحية، وإنما ينظر بنظرة المؤمن الذي ينظر نظرا ثاقبا وينفذ إلى عواقب الأمور، أما الجاهل فإنه ينظر إلى الظواهر فيخدع. هذا الفرق بين المؤمن وبين الجاهل والعاصي، الجاهل والعاصي ينظر إلى الظواهر فينخدع ويقع في هذه الشرور، وأما المؤمن العالم المستنير فإنه ينفذ نظره إلى بواطن الأمور فيتبين له السعادة في الطاعة قبل أن يوقعها فيحرص عليها، ويتبين له الشقاء في المعصية قبل أن يوقعها فينفر منها. هذا هو هذا الموفق، نسأل الله التوفيق. وعنه رضي الله عنه يعني نفس الحديث الأول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح عليه السلام قومه. سبق لنا أن العور في الدجال في العينين جميعا، وعلى هذا تجتمع الروايات، بعضها عور العين اليمنى في الصحيحين، بعضها عور العين اليسرى في صحيح مسلم. الجمع كل عينيه عورة، لأن العور هو العين. طيب اليمنى ما صفتها؟ أنها كأن عنبة طافية بارزة، وكأنها أيضا لها وصف آخر كأنها كوكب دري، والثالث كأنها نخاعة في جدار، نخاعة يعني خضراء لونها أخضر، يعني لونها أيضا لون بشع. كذبة الدجال قبيحة ذميمة، وباطنه أخبث من ظاهره. إذن هذه العين، هذه صفات اليمنى، هل يرى بها أم لا؟ الجواب نعم يرى بها. أما اليسرى ما صفتها؟ ممسوحة عليها ظفرة أي جلد غليظ قد غطاها، هذه ما يرى فيها، هذه ممسوحة عليها جلد لا يبصر بها. أما اليمنى فهي التي يبصر بها. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع، يعني اختلفوا في تفسير هذه الجملة، بعضهم قال خفض ورفع أي عظمه مرة، عظم فتنته مرة، وهونه صغره وحقره مرة، يعني هذا قول. وذلك قال هو أهون على الله من ذلك، لما قيل إن معه جبال الخبز والماء قال هو أهون على الله من ذلك. والوجه الثاني أنه خفض صوته ورفع، لما طال الحديث صار يخفض أحيانا إذا تعب ويرفع أحيانا، مو شرط التعب، لكن إذا طال الحديث المتحدث أحيانا يخفض أحيانا يرفع، مثل الخطيب الجمعة أحيانا يرفع صوته بعض المواطن أحيانا يخفض صوته في مواطن أخرى. في احتمال أيضا ثالث أنه خفض ورفع يعني ذكر أوصافه الدقيقة والجليلة، خفض ورفع يعني ما ترك شيئا إلا ورفع، كأنه وصف من الرأس إلى القدمين، وصف وجهه بالعور وشعره، وصف جسده ورجليه أفحج الساقين، يعني خفض ورفع أي وصف أعلاه وأسفله وجميع أموره الدقيقة والجليلة، يعني أنه بالغ في وصفه ولم يترك صفة إلا بينها لعظم الأمر. هذا أقرب، يعني الثالث هذا أقرب. قال حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني في حوائط المدينة قد وصل، فلما رحنا إليه إلى أين؟ إلى الحوائط، ذهبوا إلى الحوائط يظنون الدجال في الحائط، راحوا ينظرون، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم، غير الدجال أخوفني يعني أخاف منه أكثر من الدجال. مثل إيش؟ مثل ماذا؟ يعني في نصوص وردت في الخوف في خوف النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الأمور، مثل مثل افتتاح الدنيا، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم، هذا واحد. هذا سبب كبير لفساد كثير من الناس. ومثل الشرك الأصغر الرياء، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، يقوم الرجل في زين صلاته لما يرى من نظر رجل. وفيه ثالث وهو الأئمة المضلين، وإن يخاف على أمتي الأئمة المضلين. فهذه أشياء خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، لأنه سبب لضلال كثير من الناس. ما سبب خوف النبي عليه الصلاة والسلام من غير الدجال أكثر من الدجال، مع عظم فتنة الدجال وأنها أعظم فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة؟ هذا سؤال وجيه. ما دام فتنة الدجال أعظم فتنة من آدم إلى قيام الساعة، فكيف خاف غيرها أكثر منها؟ وش الجواب؟ الجواب نقول لأن فتنة الدجال وإن كانت عظيمة لكنها خاصة في زمن معين، خاصة في زمن محدود، في فترة ظهور الدجال في 40 يوما التي يخرج فيها الدجال. أما بقية الفتن فهي عامة للأمة في كل زمان ومكان، كالشرك الأصغر وبسط الدنيا والأئمة المضلين، هذه يعني تتضرر بها الأمة بأجمعها في كل زمان ومكان. إذن هذه الفتن وإن كانت دون الدجال في العظم لكنها أوسع منه في الانتشار، تعم الأمة كلها. إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني في عندما حدث بهذا الحديث لم يبين له وقت خروجه، وأنه يخرج في آخر الزمان بعد المهدي وبعد فتح القسطنطينية وأشياء كثيرة. فهذا ما في إشكال، لأن هذه الأمور هذه الغيبيات توحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا، فقد يتكلم في وقت لم تبين له، وإلا فتبين بعد ذلك أن الدجال لن يخرج إلا بعد هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث، فتح القسطنطينية والمهدي وأشياء من هذا القبيل. وإن يخرج يعني لا شك لو خرج حاجه النبي عليه الصلاة والسلام وحمى منه أمته وبين أنه كذاب ولا يؤثر على الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر يبين كذبه ويقاتله، لكنه خاف أن يخرج بعد موته. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. هذا يدل على شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، سواء الأحياء أو الذين يأتوا بعد. ثم قال إنه شاب قطط. قطط هذه ضبطت بفتح الطاء الأولى وبكسرها يعني على وجهين، قطط وقطط، يعني شديد جعودة الشعر. إذن هذا وصف من وصف الدجال، أنه شاب، أنه ليس كهلا ولا شيخا. عينه طافئة، يعني الطافئة بالهمز هذه اليسرى، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، يعني رجل معروف هلك في الجاهلية. أما ما ورد أنه أسلم وأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أيضرني شبهه يا رسول الله، قال لا أنت مسلم وهو كافر، هذا لا يثبت، هذا ورد لكنه حديث ضعيف، والمعروف أنه مات في الجاهلية. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي بعض الروايات من حفظ العشر الأول من سورة الكهف عصم الله فتنة الدجال، من حفظ من أجل يقرأه. وجاء في رواية أيضا عند مسلم من حفظ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. إذن يعصم بحفظ عشر من أول سورة أو عشر من آخر السورة. لكن قال ما الحكمة من سورة الكهف بالذات؟ يعني ذكرت الكهف على وجه الخصوص، لم يقل فليقرأ عليه قرآن خاصة هذه السورة، هل هناك مناسبة لهذه السورة؟ بعض العلماء ذكر مناسبة، هل في شيء تبين لكم شيء؟ قالوا لأن هذه السورة فيها خوارق، مثل فيها آيات يعني خارج عن المعتاد، مثل قصة أصحاب الكهف ناموا 310 سنين، هذه مدة طويلة، لا يمكن يبقى الإنسان في العادة هذه المدة بدون طعام ولا شراب، لكن هذا خارج عن المعتاد. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 309 سنين، هذه خارقة للعادة. فمثل ما أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الخوارق، كذلك يعطي الدجال بعض الخوارق ولا يدل ذلك على أنه رب. كذلك في قصة موسى والخضر فيها بعض الغرائب، مثل قتل الغلام وخرق السفينة ونحو ذلك. وفيها أيضا قصة ذي القرنين، ذو القرنين أيضا يعني له خوارق، يعني فعل شيئا لم يفعله ملك قبله، وأنه ملك الأرض كلها، ويأجوج وماجوج وما شابه. يعني فيه أشياء إذا آمن بها المؤمن، إذا آمن بهذه السورة فإنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه قد يوجد بعض الخوارق لحكمة يريدها جل وعلا. والله أعلم، يعني هذه السنبطات يعني ما يلزم بها، لكن قال لعلها تكون هذه هي الحكمة. إذن يسن لمن رأى الدجال أن يقرأ عليه العشر الأوائل من سورة الكهف. ثم قال إنه خارج خلة، الخلة هي الطريق، إنه خارج خلة بين الشام والعراق. لكن في حديث عند ترمذي وهو حديث صحيح عن يجود أن الدجال يخرج من خراسان ويتبعه اليهود، يخرج من خراسان، هذا في تعارض الآن، كيف نجمع بأنه يخرج من خراسان وأنه يخرج في هذا الحديث بين الشام والعراق؟ يعني ذكر بعضهم جمعا قال أول خروجه من خراسان من جهة الشرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشرق قال هناك الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. إذن الدجال يخرج من المشرق بلاد خراسان، هذا أول الخروج، ثم يعيث في تلك البلاد، ثم يخرج على الجزيرة وعلى الحجاز، يأتي الحجاز من خلة بين الشام والعراق، لأنه يدور الأرض كلها في هذه المدة، سنة وشهر ويعني قرابة شهرين، يعني سنة وشهر أسبوع، والباقي 37 يوم، يعني شهر شوي، يعني سنة وشهر 37 يوم، هذه شهرين أسبوع، يعني شهرين ونصف تقريبا، سنة وشهرين ونصف، هذه مدة الدجال يدور فيها الأرض كلها إلا مكة والمدينة يحفظ منهما، لا يبقى، يقول عليه الصلاة والسلام لا يبقى بلد إلا دخله الدجال إلا مكة والمدينة عليها ملائكة يحرسونها، يعني ما يترك بلدا، يعم الأرض كلها، وهو سريع في المشي. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقال كالغيث استدبرته الريح، يعني سريع جدا في سيره. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، يعني أنه يخرج على الحجاز من تلك الخلة، فعاف يمينا وعاف شمالا، يعني أفسد في الأرض جهة اليمين جهة الشمال، يدل على انتشار فتنته وعمومها إذا خرج. يا عباد الله فاثبتوا، هذا تثبيت من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له قدره. قال في الشرح لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لظن الناس أنها تكفي صلاة يوم، لأن الصلوات تكون عند طلوع الفجر صلاة واحدة، عند الزوال صلاة الظهر، وبعد العصر، وبعد المغرب عند الغروب، وهذا يوم واحد، الشمس خرجت ثم غربت، وإن طالت المدة الأصل أنها صلاة يوم، لكن الله سبحانه وتعالى أنطق بعض الصحابة فسأل، فبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم أقدر له قدره. كيف أو ما المراد بقدر أقدر له قدره؟ يعني يؤقتون، يعني كل 24 ساعة يصلون 5 صلوات يحسبونها بالوقت، يحسبونها. هذا يعني اليوم بعد ظهور الساعات الأمر سهل، يحسبونها بالساعات، كل ما مضى 24 ساعة أو 24 ساعة يصلون 5 صلوات، يعني يصلون مثلا صلاة الفجر ثم الظهر بعد 6 ساعات ولو كانت الشمس لم تزل، ثم العصر بعد 3 ساعات من الظهر، ثم المغرب بعد 3 ساعات تقريبا، يعني يحسبون على اليوم المعتدل، اليوم اللي هو 12 ساعة، فكل ما مضت 24 ساعة صلوا 5 صلوات. هذا يستفاد منه في بعض البلاد، يدل على عموم الشريعة، في بلدان يبقى الليل كم يبقى؟ 6 أشهر، والنهار 6 أشهر. هذا كيف يصلون؟ يقدرون قدره، والصيام كذلك يقدرون قدره. هذه فائدة كبيرة لأصحاب تلك البلاد، فإنهم يحسبون بالساعات، وكل ما مضى 24 ساعة صلوا 5 صلوات، يعني يؤخذ من هذا الحديث. يعني وهذا يدل على بداية اختلال نظام الكون، يعني هذا نوع من الاختلال، الشمس تتأخر يتباطع سيرها، هذا بداية اختلال هذا الكون، ثم بعد ذلك تعود على حالها، ثم بعد ذلك تطلع من مغربها، ثم تعود على حالها، ثم في الأخير يدمر هذا الكون ويعيده الله تبارك وتعالى، تدمر السماوات والأرض ثم يعيدها جل وعلا كما وعد، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ يعني كيف سيره؟ قال كالغيث، الغيث يعني المطر، يعني شبهه بالسحاب الذي فيه المطر، السحاب إذا حمل المطر وضربته الريح يكون سيره سريعا، لأن السحاب ثقيل والريح يضرب فيه فيدفعه سريعا، كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى، ذرى هي الظهور يعني تسمن ترتفع ظهورها من السمن، وأسبغه ضروعا يعني يكون الضرع كبيرا ممتلئا باللبن، وأمده خواصر تنتفخ الخواصر جانب البطن من كثرة الأكل والسمن، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. إن هذا يدل على أنه ما يقتل الذين لا يستجيبون له، وإن كان قتل واحدا وسيأتي أنه ضرب واحد، لكن على العموم لا يقتل من رد قوله، لأنه يدور على الأرض كلها، فلا يمكن أن يقتل كل مؤمن على وجه الأرض، أو على الأقل الذين يباشر وجههم بالدعوة إليه. فإنما يحصل هذا المذكور في الحديث أنه ينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، سكر الدريشة، يصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يعني يصيبهم القحط فلا تمطر السماء ولا تنبت الأرض، يعني تهلك مواشيهم، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يعني المواشي تهلك من شدة القحط، ابتلاء وامتحان. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاصيب النحل، يعني تطير كجماعات النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، الغرض يعني الهدف، يعني يجعل بين القطعتين مسافة كرمية السهم ويمشي بين القطعتين ليؤكد موته، فكرمية. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، يعني يقوم ويحيا. لو ما تقوم يا محمد، لو ما تقوم بس حطه بإذنك كذا على الخبير، ويتهلل تهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. المنارة موجودة الآن في المسجد الأموي، المسجد الأموي معروف في دمشق، والمنارة البيضاء موجودة إلى الآن، بين مهرودتين، يعني بين قطعتين من الثياب مصبوغة بالورص والزعفران، واضعا كتفيه على أجنحة ملكين، يعني ينزله ملكان، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. الجمان هي كرات الفضة، والمراد ينزل من رأسه قطرات الماء، يعني قريبة من شكل قطع الفضة، وهي أيضا تلمع كأنها لؤلؤ، يتحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. هذه أيضا من آيات الله تبارك وتعالى، ومن الخوارق أيضا. يعطي الله عز وجل عيسى مريم هذه الصفة وهذه الآية والخارقة، أنه لا يرى كافرا إلا مات الكافر بدون قتل، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني معناه أنه أي كافر يراه حتى لو لم يره، يعني النفس يمتد إلى مد البصر، حتى لو لم يره يمتد نفس عيسى عليه السلام مد البصر، فأي كافر في هذه المسافة يموت بإذن الله بدون قتل. هذا يدل على أن عيسى عليه السلام يبيد أهل الكفر، ولذلك يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، يضع الجزية ولا يقبل الإسلام، إما أن يسلم وإما أن يموت، ولا يبقى إلا المسلمون. فيطلبه حتى يدركه بباب لد، وهذا أيضا معروف، يقول قرية من بيت المقدس، فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم عليه السلام قوم قد عصمهم الله منه، أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يعني جاءت العاقبة سريعة، هؤلاء كفروا بالمسيح الدجال وصابهم القحط وماتت مواشيهم، لكن ما هي لمدة يسيرة، حتى أهلك الله الدجال وصارت العاقبة لهم. وبشرهم عيسى عليه السلام بما لهم من النعيم في الجنة وما لهم من الدرجات. فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. لا يداني يعني لا قدرة. لا يداني لأحد بقتالهم أي لا قدرة لأحد بقتالهم لكثرتهم، فإنهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل. يمر ولهم على بحيرة طبرية فيشربونها، فإذا مر آخرهم قالوا لقد كان بهذه مرة ما، يعني كأنها شربت من زمن طويل. يعني هذا مجرد المرور بين مرور أولهم مرور آخرهم مدة طويلة جدا تيبس هذه البحيرة ويكون عهدها بالماء بعيدا، مع أنه مرور بس مرة أولهم لم يصل آخرهم للبحيرة إلا بعد مدة طويلة لكثرتهم. هذا عدد لا يحصيه إلا الله عز وجل. وهم بني آدم كما سبق، وهم كفار، بني آدم مكلفون لكنهم كفرة. هل في هذا الحديث دليل على صحة تأويل لا يداني لأحد بقتالهم؟ فسر بلا قوة أو لا قدرة. فقد يقول بعض أهل البدع هذا دليل صريح صحيح على جواز تأويل اليد صفة الله تبارك وتعالى بالقدرة، لأن هنا فسرنا الحديث لا يداني لأحد بقتالهم أي لا قدرة، فلماذا لا نفسر الآيات بهذا التفسير؟ بل يداه يعني فسر بالقدرة، يد الله فوق أيديهم أي القدرة، فما المانع ما دام فسرناها في الحديث بالقدرة؟ فما المانع أن نفسرها في كل نص بذلك؟ السؤال واضح؟ وش الجواب؟ ها؟ لا ما له علاقة، يعني هو كلام عربي إذا حمل هنا يحمل هناك، يعني كله كلام عربي، إذا جاز تفسيره بهذا يجوز في الثاني، يعني كله كلام عربي، يعني معناه في اللغة العربية تطلق اليد يراد بها القدرة، إذا لا مانع من تفسيره في أي موضع. أيوة. لا يدان يحني بقتال، يعني أريد أقرب. طيب الإجماع وهذا واضح، هذا لو كنا نقرر مسألة اليد نذكر الإجماع وكذا، لكن الآن أريد نزيل شبهة قد يتعلق بها المؤول أو المحرف. نقول هنا نقول لا ينكر أن اليد في اللغة تطلق ويراد بها القدرة، هذا ما ينكر، هذا أولا. نقول أنه تأتي اليد في اللغة ويراد بها القدرة أو النعمة، كقول أبي بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود، كقول عروة بن مسعود لأبي بكر رضي الله عنه في صلح الحديبية: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لا أجبتك. واضح؟ لولا يد لك عندي، ما مراد عروة بقوله يد؟ أي نعمة، ولا يمكن تفسر له بهذا. إذن هذا نص ثاني على أن اليد تفسر بالنعمة، وهذا نص دليل على أن اليد تفسر بالقدرة. إذن نقول نحن نسلم أن اليد تأتي في اللغة ويراد بها، قد يراد بها النعمة وقد يراد بها القدرة، هذا من حيث الجملة أو التأصيل. لكن في كل نص ينظر في القرائن، هل المراد بها اليد الحقيقية أو المراد بها النعمة والقدرة؟ هنا نقول لا يمكن حملها على الحقيقة، وهذا الذي يلجئ إلى التأويل، أنه يستحيل حملها على الحقيقة في هذا الحديث، ويستحيل حملها على الحقيقة في قول عروة. يمكن حملها ما يمكن. هل يمكن نقول إن معنى قول عروة لولا يد لك عندي أن يد أبي بكر الحقيقية موجودة عند عروة؟ هل يمكن؟ ما يمكن. يعني يد أبي بكر مقطوعة وموجودة عند عروة؟ مستحيل، هذا يقوله عاقل. إذن تفسيرها بالنعمة ضرورة، ومن قال غير هذا فهو لا عقل له، يعني هذا ضرورة، المعنى واضح تماما، لا يمكن إلا هذا. إذن نقول خرجنا عن الأصل، لأن الأصل أن اليد يراد بها الحقيقة، هذا الأصل، لكن خرجنا عن الأصل لأن السياق يحتم الخروج، والتعويل المحرم هو إيش؟ نرجع إلى تعريفه، هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. لكن هنا في قول عروة صرفناه عن الظاهر بدليل قاطع، وهنا أيضا صرفناه عن الظاهر بدليل قاطع. هل يمكن أن يفسر الحديث لا يداني لأحد بقتال، يعني الناس في زمن خروج يأجوج ومأجوج ليس لهم أيدي حقيقية، أن أيديهم مقطعة؟ لا يمكن. إذن لا يدان أي لا قدرة، وليس نفي لوجود اليد الحسية، اليد الحقيقية، هذا مستحيل ولا يقوله عاقل. لو قال قائل المراد باليد اليد الحقيقية، والناس حال خروج يأجوج ومأجوج ما عندهم أيدي حقيقية، أيديهم كلها مقطعة، ولا خلقوا بدون أيدي، هل يمكن؟ ما يمكن، هذا كلام لا يقوله عاقل. إذن نقول، نعيد مرة أخرى، نقول الأصل أن اليد يراد بها اليد الحقيقية، اليد الحقيقية المعروفة، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل. فخرجنا عنه في قول عروة للدليل، السياق يقتضي هذا، وخرجنا عنه في هذا الحديث أيضا للدليل وهو السياق. وما عدا ذلك في الآيات التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه باليد ليس هناك دليل يخرجنا عن الحقيقة، بل يداه مبسوطتان، ما هو الدليل على أنه يريد النعمة؟ ما في دليل، بالعكس دليل يدل على أنها اليد الحقيقية من عدة وجوه، وليس هذا مكان بسطها، مكان بسطها معروفة في كتب العقيدة، لكن المراد التنبيه. وهم من كل حدب ينسلون، قبل قال فبينما هو كذلك إذا أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. طيب فيه راد هنا أن يقال ما دام أن الكافر إذا وجد نفس عيسى عليه السلام يموت، فإذا لماذا لا يخرج عيسى عليه السلام على يأجوج ومأجوج ويموتون بمجرد ما يجدون نفس عيسى عليه السلام؟ واضح الإراد. إذا نقول عيسى عليه السلام لن يجد تعبا في قتلهم، إنما يخرج إليهم، وإذا صار الواحد مد البصر وجد نفس عيسى مات، فيكون قتلهم سهلا، يكون قتلهم سهلا. فما هو الجواب؟ ها؟ بس لا يدان لأحد بقتالهم، هذا نفي، لا يدان لا قدرة لأحد بقتالهم. لماذا نقول، لماذا لا يقال إن عيسى عليه السلام يقدر على قتالهم؟ لأنهم يموتون بمجرد أن يجدوا نفسه، مهما كانوا كثيرين إذا وجدوا نفسه نفسه ماتوا. فكيف الجواب؟ أو نقول الله أعلم، هذه أمور غيبية ولا نستطيع الجزم لماذا لا يكون كذا أو يكون كذا، هذه أمور غيبية ولا يحيط الإنسان بها علما. لكن إذا أردنا أن نلتمس بعض الأسباب نقول أن هؤلاء كثيرون، وعيسى عليه السلام معه من المؤمنين كثير، صحيح أنهم لا يصلون إلى عيسى عليه السلام أنهم يموتون، لكن ممكن أن يقتلوا غير عيسى من النساء والولدان الذين في البيوت والذين في البلدان الأخرى، يعني ليسوا مع عيسى عليه السلام. فلا يمكن أن المؤمنين جميعا بنسائهم بأولادهم يجتمعون خلف عيسى عليه السلام بحيث أن يكون أمامهم كلما رآه كافر أو وجد نفسه مات. يعني هذا شيء ما يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فمن أماهم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج، يعني هذا البعث سبحان الله كأنه للتصفية، لأن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام ويضع الجزية ويقتل الكفار، فيخرج هؤلاء من مكمنهم ومن بلادهم إذا هدم السور الذي السد الذي بناه ذو القرنين من أجل أن يموتوا، يفسدون في الأرض برهة ثم يموتون فتصفو الأرض، تخلو من الكفار، من الكفار من قتلهم عيسى عليه السلام وأصحابه كالدجال واليهود الذين معه، وبقية الكفار وهم يأجوج ومأجوج يخرجون من بلادهم لأجل أن يموتوا فتصفو الأرض من الكفار. وهم من ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يأجوج ومأجوج يقول هذا مأخوذ من الأجيج، تعجج النار وهو الحركة والاضطراب، فهذا يدل على أن هؤلاء القوم أصحاب حركة واضطراب، سرعة في المشي والإفساد والقتال، هذه طبيعتهم، يضطربون ويتحركون تحركا سريعا إلى الشر والفساد. وهم من كل حدب ينسلون، من كل مرتفع ينزلون من كثرتهم، يعني يملؤون الأرض من كثرتهم. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، يعني الزمن طويل بين مرور أولهم وآخرهم من كثرتهم. ويحصر نبي الله عز وجل عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار. معلوم أن لحم الثور أطيب من رأسه، لكن هذا الرأس الذي ليس بذاك يكون خيرا من 100 دينار لعدم وجود الطعام أو قلة الطعام، لأن المال ما يستفاد منه، ليس هناك طعام يباع، فالمال يكون لا قيمة له مقابل الطعام. حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام، يرغب يعني يدعو الله، فيرسل الله عليهم النغف. النغف هي دود تكون في أنوف الإبل والغنم، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا. فرسا أي قتلى، واحدهم فريس كقتيل وقتلى، يعني مثل فريسة الذئب والأسد، يعني كأن شيئا افترسهم وقتلهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. وهذا يدل على هوانهم على الله عز وجل، أهلكهم بأقل شيء، بهذه الدود الضعيفة التي لو وجدت في الأرض داس الإنسان بقدمه وأهلكها، هذه الدود صغيرة يخرجها الله في رقابهم فتأكل النخاع ويموتون، كلهم يموتون في وقت واحد فيملؤون الأرض. ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه للأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. الزهم هو الدسم، والنتن الرائحة الكريهة. فيرغب نبي الله عز وجل عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت. البخت هي الإبل الخراسانية، يعني طيور كبيرة كأعناق الإبل، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. لأنه لا قدرة لأحد على دفنهم أو إبعادهم لكثرتهم، ولو تركوا لأهلك الناس برائحتهم الكريهة أو لهلك الناس برائحتهم الكريهة، والله سبحانه وتعالى يتولى تنظيف الأرض منهم. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، المدر هو الطين والوبر هو الصوف، فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلفة أي كالمرآة نظيفة تماما، يعني البيوت لا تمسك المطر من كثرته، يخر المطر ويدخل في البيوت سواء كانت من الطين أو من الشعر حتى يغسل الأرض كلها. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة، العصابة هي الجماعة من الرمانة، يعني من رمانة واحدة، ما قال تأكل عصابة الرمانة، لا قال من الرمانة، يعني جماعة يأكلون من رمانة ما يستكملونها من عظمها، ويستظلون بقحفها، القحف والقشر المستدير كأنه خيمة، ويبارك الله في الرسل أي في اللبن حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس أي الجماعة الكثيرة، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، هذا أعداد هائلة، قبيلة كبيرة جدا، قبيلة بني تميم أو ما شابه من القبائل، أعداد كبيرة، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، يعني جزء من القبيلة. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس، يعني هذا دليل على أن عيسى عليه السلام لا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، لكن في الوقت نفسه فيه شرار الناس، فيه ناس أشرار إما أنهم فسقة أو منافقون، يعني لم يظهروا كفرهم، لأن عيسى عليه السلام لا يقر من أظهر كفره، إما أن يسلم ومن يقتل، لكن هؤلاء قد يكون أصحاب معاصي دون الكفر أو يكونون منافقين يخافون القتل فيظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر. ويبقى شرار الناس يتهارجون، المراد يتسافدون، يعني الرجل يأتي المرأة في وسط الطريق والناس ينظرون ولا يبالون بذلك والعياذ بالله لخبثهم، يعني وصل بهم الحال إلى هذا الحد أنه لا حياء ولا ليس عنده ذرة من حياء ولا دين ولا خلق، يأتي الرجل يجامع المرأة في وسط الطريق والناس ينظرون. أحسنهم الذي يقول إيش لو واريتها عن الطريق، هذا أحسنهم، لو واريتها عن الطريق بس لو أخرت شوي عن الطريق. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها أي في الدنيا تهارج الحمر، يعني جمع حمار، كما يتسافد الحمير في الشوارع، فعليهم تقوم الساعة، هؤلاء هم شرار الخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، جبل الخمر، الخمر أي الشجر الذي يغطي يلتف ويغطي ما تحته، وهو جبل في بيت المقدس، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، يعني يقتلون جماعات كثيرة من الأرض، لا من مروا به قتلوه، فهلم فلنقتل من في السماء، يعني شوف العتو والتجبر وصل بهم إلى هذا الحد والعياذ بالله، يرمون أن يقتلوا من في السماء، فيرمون بنشابهم أي بسهامهم أو بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. هذا من باب إيش؟ من باب الاستدراج ليزدادوا طغيانا. يقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء، يعني ما تركوا شيئا إلا قهروا، يتصورون يتخيلون أنهم قتلوا من في السماء والعياذ بالله. وفي رواية فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم. لو قال أين يأجوج ومأجوج اليوم؟ هذا العدد الهائل أين هو اليوم؟ فما هو الجواب؟ في الأرض ولا أين؟ في الأرض. هل هم الصين؟ قطعا لا، لأن الصين ليس بين الناس وبينهم سد، يذهبون ويأتون ولا عندهم تكنولوجيا وطيران يسافرون والناس يذهبون للصين، فقطعا ليسوا أهل الصين. وإن قال في بعض العلماء هذه زلة عالم، قول بأنهم أهل الصين هذه زلة عالم بلا شك، لأن النصوص واضحة تماما في أنهم ليسوا أهل الصين، بين الناس وبينهم سد من حديد ونحاس ويخرقونها كل يوم حتى يحفرونها كل يوم حتى إذا كادوا أن يخرقوه قال الذي عليهم ارجعوا فتخرقونه فستخرقونه غدا ثم يعيد الله كما كان. فإذا أراد الله تعالى أن يخرجهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، فيرجعون فيجدونه كما تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس. فإذا هذا واضح سد حقيقي حسي بناه ذو قرنين من قطع الحديد، آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد صب عليه النحاس المذاب فاستمسك، لأن سد حقيقي فيه جبال من جهة وسد. وهذا يدل على أنهم قوم متخلفون من جهة الصناعات والاختراعات، لو كان عندهم طيارات لطاروا فوق السد، وكان عندهم مثلا آلات حفر متقدمة كهذه الآلات الحديثة لدكوا بهذه الآلات أو بالدناميت أو ما شابه ذلك. وأيضا يقاتلون بإيش؟ بالسهام من النشاب، يدل على أنهم ليسوا متحضرين على الحياة البدائية، فلا يستطيعون حفر هذا أو خرق هذا السد حتى يأذن الله بذلك، ولا يستطيعون أن يصعدوه لأنه سد عالي وأملس من النحاس المذاب، فهو أملس فلا يستطيعون يصعدوه ولا يخرقوه حتى يأذن الله. إذن قول الكفار المشركون بأنهم اكتشفوا الأرض كلها ورسموا خرائط للكرة الأرضية ودقيقة ومحددة بكيلومترات وكذا، هذا غير صحيح، هذا من باب التمويه من أجل أن يعظمهم الناس وأن يذعنوا لهم. صحيح عندهم اختراعات عندهم اكتشافات كبيرة بلا شك، لكن ليس كل ما يقولونه يصدقون فيه، ولا ما حد يشك عندهم اختراعات كبيرة وتقدم هائل من جهة التكنولوجيا والعلوم الطبيعية، هذا مسلم، لكن ليس كل ما يقولونه يصدق. فالأرض فيها أماكن لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وأكبر دليل وجود يأجوج ومأجوج على الأرض وفي مكان لا يعرف أحد، ما أحد ذكر أنه وصل إليهم وأنه دخل عندهم أو عرف مكانهم، لا أحد يعرف مكانهم ولم يذكر أحد. الدجال موجود في جزيرة، يعني وصله تميم الداري ومن معه اتفاقا لعب بهم البحر أي الموج فألقاهم إلى جزيرة فوجدوا الدجال صدفة اتفاقا، لكن هل رأه أحد بعد ذلك؟ لم يرى أحد. القول بأنهم اكتشفوا جزر، هذه جزر كذا ويسمونها في اندونيسيا جزر في الفلبين وكذا، يقول صحيح اكتشفوا كثير وجزء من الكرة الأرضية، لكن يبقى أشياء أخفاها الله عز وجل عنهم ولا يعرفون عنها شيئا. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.